بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن أمنية كل واحد منا بإذن الله عز وجل أن يكون مجلسه قريبا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وإن من أيسر الطرق لإدراك هذا الفضل العظيم أن نطبق عبادة وقربة حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنك إن أتيت بهذه العبادة كنت قريبا من نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس بإذن الله عز وجل. يا ترى، ما هي هذه العبادة، وما هي هذه القربة التي لها هذا الأجر العظيم؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي ومن أقربكم إلي مجلسا أحسنكم أخلاقا. فإذا أردت أن يمن الله عز وجل عليك بهذا الفضل العظيم، فكن من أصحاب الخلق الحسن. وصاحب الخلق الحسن يكرمه الله عز وجل في الدنيا، ويكرمه الله عز وجل في الآخرة بإذنه سبحانه وتعالى. لذلك جاءت النصوص الكثيرة في بيان فضل حسن الخلق مع جميع الناس، ومدح نبينا صلى الله عليه وسلم بقول الله جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. عباد الله، وإن من أعظم أخلاق الإسلام التي حث عليها ديننا الحليف خلق الوفاء، فلا ينبغي للمسلم أبداً أن يكون ناكراً للجميل، لا يعترف بالفضل من الآخرين، بل يجحد فضلهم وينكر معروفهم. هذا من أردأ الأخلاق ومن أسوأ الطباع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحث على الوفاء، بل لما سأل هرقل أبا سفيان: بما يأمركم هذا الرجل الذي قد خرج ويزعم أنه نبي؟ ذكر بأنه يأمر الناس إلى عبادة الله، ويأمر بكذا وكذا. قال: ويأمرنا بالوفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالوفاء من أخلاق العرب ومن أخلاق المسلمين، لا يجحدون فضل غيرهم عليهم، ويعترفون بالفضل لدى الآخرين. ومن أعظم صور الوفاء الوفاء بين الزوجين، فالله عز وجل قد سمى العلاقة بين الرجل وبين المرأة قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالرجل الوفي هو الذي يحافظ على علاقته الزوجية مع زوجته، فلا يتكلم عليها بالقبيح، ويستر عيوبها إن وجدت، ويثني عليها. سئل نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: عائشة. فقال له عمرو بن العاص وكان هو السائل: قلت يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. فانظروا إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ولطف أخلاقه وطيبها. والآن إذا سمعت حديث بعض الرجال عن نسائهم في المجالس يسبها ويشتمها ويتكلم بأنه يود اليوم أن يطلقها، ناسيا فضلها وناسيا إحسانها، وهذا ليس من خلق من يكون ممن من الله عز وجل عليهم بأنه من أصحاب الخلق الحسن. ومن صور الوفاء بين الزوجين أن تجد الرجل بعد موت زوجته، أو أن تجد المرأة بعد موت زوجها، لا يذكر أحدهم الطرف الآخر إلا بالجميل. جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة النبوية، فقام إليها نبينا عليه الصلاة والسلام وجلس يسألها: كيف أنتم؟ كيف كنتم بعدنا؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها تستغرب، تقول: يا رسول الله، من هذه المرأة العجوز التي تقبل عليها هذا الإقبال؟ قال: يا عائشة، إن هذه كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، أي إن الوفاء من أخلاق المؤمنين ومن علامات الإيمان. فانظروا كيف حفظ نبينا صلى الله عليه وسلم حبه العظيم لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وإذا أردت أن تعرف وفاء الرجل لزوجته أو وفاء المرأة لزوجها، فانظرهم في حال المشاكل الزوجية. وأذكر شخصيا أني كنت في بعض المجالس الرجل على خلاف قوي وشديد مع زوجته، وكذلك المرأة، ولكن الواحد منهم لأنه تربى في أسرة طيبة لا يقبل أبدا أن يفشي الأسرار الزوجية الخاصة. أين هذه الأخلاق الطيبة من حال بعض الرجال أو حال بعض النساء لوقوع أدنى خلاف بينهما، يجحد كل واحد منهما فضل الآخر، ويتكلمون على بعضهم البعض، لا أقول بالحق بل زورا وكذبا وبهتانا وافتراء؟ أين هم من الخلق الحسن ومن أخلاق الوفاء التي حض وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك المرأة ينبغي عليها أن تكون وفية لزوجها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم مبشرا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ببيت من قصب، أي قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. لما كانت خديجة رضي الله عنها قد أراحت نبينا صلى الله عليه وسلم، أراحها الله عز وجل في جنة الفردوس. ولما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأم المؤمنين: دثروني دثروني، بعد أن سكن عنه الروع، قالت له أم المؤمنين: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق. لم تكتفي بهذا، بل مشت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل لتسأله عما وقع وجرى لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولو لزمت الزوجة حديث نبينا صلى الله عليه وسلم من ناحية عدم شكران جميل الزوج لارتاحت راحة عظيمة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر أن من طبع النساء وبعضهن يظهر فيهن هذا الطبع بشكل واضح يكفرن العشير. يحسن لها زوجها طيلة عمره ثم تقول له: لم أر منك خيرا قط. وهذا من قلة الوفاء، وهذا من قلة مراعاة إحسان الزوج. فالوفاء يجب أن يكون بين الزوجين، فإذا بنيت البيوت على الوفاء ارتحنا، وكانت هذه البيوت بيوت سكينة بإذن الله عز وجل. حتى وإن وقع الطلاق، قال لي أحدهم: لما كنت أعمل في المحكمة كنت ألاحظ معادن الرجال ومعادن النساء إذا وقع بينهم شيء من الطلاق. فتجد بعض الرجال الأصلاء إذا وصل إلى المحكمة لوجود خلاف قوي بينه وبين زوجته لا يتكلم عنها بأي كلمة قبيحة، وإنما يذكر كلاما عاما مجملا في أنه لم يحصل بينهما وفاق. وكذلك بعض النساء لا تتكلم وهي تفشي جميع أسرار الزوجية، وإنما تستر على زوجها وتذكره بالجميل، وإن وقع فراق لم تغتبه ولم تفتري عليه. فما أطيبه من خلق عز. وللأسف الشديد في هذا الزمان عند بعض الرجال وعند بعض النساء. عباد الله، وإن من صور الوفاء العظيمة وفاء الأبناء لآبائهم وأمهاتهم، وهذا جانب عجيب جدا من جوانب الوفاء. رأى عبد الله بن عمر رجلا من الأعراب، فسأل عبد الله بن عمر هذا الرجل: من أنت؟ قال: أنا فلان الفلاني. ماذا صنع ابن عمر رضي الله عنهما؟ نزل من على حماره وأعطاه لهذا الأعرابي، ونزع عمامته وأعطاها لهذا الأعرابي. فقيل له: يا ابن عمر، إن هؤلاء الأعراب يرضون بالشيء اليسير، لو أعطيته شيئا يسيرا من المال أو هدية صغيرة لرضي هذا الرجل الأعرابي. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وإن أباه كان صديقا لعمر، هذا الرجل الأعرابي كان والده صديقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فأحسن عبد الله بن عمر صحبة هذا الرجل بعد أن مات عمر بن الخطاب وفاء منه لوالده. وبعض الرجال وبعض الشباب يقول: رأيت والدي يقبل رأس فلان الفلاني، فلا أزال إذا رأيت فلان أقبل رأسه وفاء لوالدي واحتراما لوالدي الذي كان يحترم الآخرين. وبعض الرجال الأفاضل الطيبين يردعهم حبهم لآبائهم وأمهاتهم عن مقارفة كثير من القاذورات وكثير من المعاصي. فهو يذكر هذا الرجل المسن الذي تعب عليه تعبا عظيما، وهو يذكر هذه المرأة العجوز التي تعبت عليه تعبا عظيما. إن الوفاء للآباء والأمهات كان موجودا وبكثرة عظيمة عند الصحابة الكرام. قالت امرأة من خثعم لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فريضة الله قد أدركت أبي، أي الحج، وهو رجل كبير لا يستطيع الثبوت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حجي عنه. فكونوا أيها الرجال من أهل الوفاء بآبائكم وأمهاتكم ولو بعد موتهم. لا تحرموهم من دعاء طيب، لا تحرموهم من الصدقة عليهم ولو بعد موتهم، فإنها تنفعهم نفعا عظيما بإذن الله عز وجل. وإن من صور الوفاء الطيبة وفاء الوالدين لأبنائهم وبناتهم، وهذا أمر لاحظته على بعض الأشخاص. يموت ابنهم في حادث فيسعى هذا الوالد سعيا عظيما،
في أن يجعل صدقة جارية عن هذا الولد أو عن هذه البنت أو عن هذه البنت، ويحجون عنه ويتصدقون عنه، فجزاهم الله عز وجل كل خير، اهتموا بولدهم في حياته. وبعد أن مات أيضا كان هؤلاء الآباء وهؤلاء الأمهات من أهل الوفاء ومن أهل الإحسان أيضا عباد الله. يكون الرجل وفيا لأصدقائه ولمعارفه ولأقاربه وأرحامه. بعض الرجال إذا أعطى صديقه كلمة من كلمات الخير ووعدا من مواعيد الخير لا يخلف هذا الوعد ولا يتغير عليه، هذا هو الصديق الطيب، صاحب المعدن الأصيل وصاحب المعدن الطيب. وإذا أردت أن تعرف الوفاء بين الأصدقاء كيف يكون؟ انظروا إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، ووفاء الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. يقوم نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول: إن من أمن الناس علي في أهله وماله أبو بكر، يثني عليه ثناء عظيما. وبعض الناس وللأسف الشديد يحسن له صديقه بماله، ويحسن له هذا الصديق بجاهه، ويحسن له هذا الصديق في شدائد وكرب لا يعلم بها إلا الله، ثم تجده يتكلم على من أحسن إليه ويجحد فضله ويستهزئ منه ويسخر به. وهذا من أخلاق الرجل إذا كان رديء المعدن. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فمن الناس من يكون معدنه ذهبا خالصا لا يجحد فضل صديقه عليه إلى أن يموت، ويدعو له بالدعاء الطيب ويدعو له بالدعاء الحسن. وبعض الأشخاص نعرفهم أيها الإخوة الكرام، يموت لهم صديق فيذهب بعضهم للحج عن هذا الصديق، ويبني بعضهم مسجدا عن هذا الصديق، ويحفر بعضهم بئرا عن هذا الصديق، لأنهم يعرفون بأن الوفاء من أعظم صفات الأصدقاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالخلق الحسن وأن يجعلنا من أهل الوفاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، وإن من صور الوفاء الطيبة وصور الوفاء العظيمة أن يكون العبد وفياً لولي أمره إذا أعطاه بيعة وعهداً على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وكلنا في رقابنا بيعة لولي أمرنا ورئيس دولتنا بأن نسمع وأن نطيع له في العسر واليسر والمنشط والمكره. لذلك لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم كثرة الخلفاء في آخر الزمان قال عليه الصلاة والسلام: أوفوا ببيعة الأول فالأول، أي كونوا من أهل الوفاء لولي أمركم إذا بايعتموه على السمع والطاعة. وهذا خلق أيها الإخوة الأفاضل ينبغي ويجب علينا أن نتحلى به. كذلك يكون المسلم وفيا لوطنه حافظا لجميل هذا الوطن. فكم من أشخاص يقيمون أو يعيشون بيننا لا يذكرون بلادنا إلا بالجميل، وتجدهم يثنون عليها ثناء طيبا من مواطنين أو مقيمين، وهذا خلق طيب حسن جميل. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. وبعضهم وللأسف الشديد جاء إلى الدولة فقيرا معدما، وبعد أن كون شيئا من المال يسلط لسانه أو قلمه على هذه الدولة سبا وشتما وسخرية واستهزاء هذا ليس من شيم أهل الإيمان وليس من شيم أهل الوفاء. فالمسلم يكون وفيا إذا رأى لغيره خيرا عليه، حفظ هذا الخير وذكرهم بالخير ودعا الله سبحانه وتعالى لهم. فالإسلام لم يأمرنا أبدا أن نجحد أفضال الناس علينا، بل نعرف للناس فضلهم ونعرف للناس قدرهم وحقوقهم. أيضا عباد الله، إن من أعظم الوفاء أن يكون المسلم وفيا بعهد الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يعبد إلا الله ولا يتوجه إلا لله ولا يترك فرائض الله عز وجل. فإذا افترضنا بأن رجلا أنعم على بعض العباد وأكرمهم كرما عظيما، فجاء الشخص المكرم وتكلم أو جحد فضل الرجل الكريم، لاعتبرنا هذا قمة في سوء الخلق، فكيف بمن يرى فضل الله عز وجل عليه عظيم، وخير الله عز وجل عليه متتابع ومتوافر، ثم تجده لا يركع لله ولا ركعة واحدة، حتى بعضهم لا يصلي صلاة الجمعة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي الزكاة. أين الوفاء بعهد الله عز وجل؟ وأين شكر الله عز وجل على نعمه ومننه؟ والله لو سجد الواحد منا شكرا لله عز وجل منذ أن يولد في هذه الدنيا إلى أن يموت، حتى نؤدي شكر نعمة من نعم الله عز وجل علينا، ما أدينا شكر نعم الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي أعطانا العطاء العظيم. ألم يهدنا لهذا الدين العظيم إلى كلمة لا إله إلا الله؟ تخيلوا لو أن الواحد منا لا قدر الله كان بعيدا عن الإسلام فيعبد الشجر أو يعبد الحجر أو يعبد الدواب أو يعبد البهائم، فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيضا يكون المسلم وفيا تجاه حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لا يسخر أبدا بسنته ويعظم شرعه ويعظم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الناس قد يقصر في تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الجوانب، وهذا نقص وخلل وتقصير، ولكنه لا يقبل أبدا إذا ذكرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ساخرا مستهزئا بها، فلسان حاله يقول سنته على الرأس والعين، شرعه على الرأس والعين، يا رب اجبر نقصي وسامحني في تقصيري. وأما أن تجد بعضهم يسخر ويستهزئ من سنته بسنته ويرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من شيم أهل الوفاء الذين عرفوا حق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، واجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وآبائنا وأمهاتنا وولاة أمرنا وذرياتنا وأزواجنا ومن نحبهم فيك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وارزقه الصحة والعافية والسلامة يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبه وولي عهده لكل خير، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا بحفظك وأرجعهم إلينا سالمين غانمين. اللهم سدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، أحصِ عدوهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر تغادر منهم أحدا. اللهم تقبل شهداءنا يا رب العالمين، وارفع درجاتهم في المهديين يا ربنا يا رحيم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم إنهم قد طال عليهم البلاء، فخفف عنهم يا رب العالمين، وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أنت الرزاق، أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لتحيي بها العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رزاق يا كريم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.